برب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين وأصحابك الأوفياء المخلصين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كل قيمة يؤمن بها الإنسان في هذه الحياة أو فكرة ينشد إليها فإن تعاطيه معها يتم عبر ثلاثة أبعاد، ثلاث قنوات. البعد الأول الإيمان النظري والقبول النفسي بتلك القيمة والفكرة. البعد الثاني السلوك الخارجي المنسجم مع تلك الفكرة. والبعد الثالث الحضور الرمزي والتجسيدي لتلك الفكرة. نوضح هذا الموضوع بشيء من التفصيل. حينما يؤمن الإنسان بقيمة الحرية فإن إيمانه بهذه القيمة وتعاطيه مع هذه القيمة يتم عبر أبعاد ثلاثة. أولا الإيمان النظري بقيمة الحرية وأن الحرية قيمة أصيلة صحيحة سليمة عند أدلة وبراهين على صحة وسلامة هذه القيمة وعلى ضرورة سيادتها للحياة. هذا البعد الأول الإيمان النظري بقيمة الحرية. البعد الثاني أن يكون سلوكه الخارجي منسجم مع هذه القيمة التي آمن بها. أما إذا آمن الإنسان بقيمة إذا اعتنق فكرة ولكنه كان يخالفها في سلوكه الخارجي فهذا تعاطي مبتور مع تلك الفكرة والقيمة التي آمن بها، تعاطي سيء. فإذا البعد الثاني أن يكون سلوكه الخارجي منسجم مع تلك القيمة والفكرة. لكن بالنسبة لهذين البعدين، بعد الإيمان النظري وبعد التنفيذ والتطبيق السلوكي للفكرة، هذا لا يكون حاضرا دائما وأبدا في حياة الإنسان العملية. الإيمان يبقى حالة نظرية قد يغفل الإنسان عنها، لا يلتفت إليها. كم من حقائق يؤمن بها الإنسان لكنه يغفل عنها في حياته. والتطبيق الخارجي قد لا تتوفر فرصه دائما وأبدا، ليس كل فرصة مناسبة لظهور تطبيق للفكرة التي يؤمن بها الإنسان. فيبقى عندنا البعد الثالث، قيمة الحرية يرمز لها بشيء في حياة الإنسان، يكون هناك برنامج أو شيء خارجي يتذكر الإنسان من خلاله تلك القيمة وتكون حاضرة في ذهنه وفي حياته. وهذا موجود الآن، كل الشعوب كل المجتمعات سوي رموز للقيم التي تؤمن بها، سوي برامج خارجية هدفها التذكير بتلك القيم حتى الناس لا ينسوا تلك القيم، لا يغفلوا عن تلك القيم، ولكي يعبروا تجاه تلك الرموز تلك البرامج الرمزية يعبرون تجاهها عن احترامهم وقبولهم بتلك الفكرة. إذن هذه أبعاد ثلاثة للتعاطي مع أي قيمة أو أي فكرة يؤمن بها الإنسان، وهذا موجود في مختلف نواحي حياة الإنسان. مثلا في الجندية، العسكري لازم يطيع أوامر القيادة العسكرية، يدرسوه نظريات وأفكار ومبادئ حول الطاعة حول الانضباط حول الانقياد، ويدخل دورات مكثفة يدرس فيها هذا الجانب من مختلف الأبعاد. هذا البعد النظري. البعد الثاني البعد السلوكي، أنه بالفعل يطبق الأوامر التي تصدر له من القيادة العسكرية. أكو بعد ثالث، بروتوكولات معينة يؤديها الجندي. هالبروتوكولات وهالبرامج هي رموز تؤكد في حياته وشخصيته فكرة الطاعة والانضباط العسكري. ومعروف كيف أن الجنود في فترة التدريب وحتى حينما يستقبلون أي قائد من قادتهم يمر عليهم ويشوفوه سووا حركات معينة، يضربوا سلام، يقرأوا نشيد معين، حركات معينة يسووها. هذه حركات ليست مقصودة لذاتها، هذه برامج ترميزية يقصد منها تأكيد تلك الفكرة الأساسية وهي فكرة الطاعة والانقياد والانضباط. فإذا يحتاج الإنسان في التعاطي مع القيم التي يؤمن بها إلى رموز خارجية ظاهرية تذكره بتلك القيم وتجعل تلك القيم حاضرة في نفسه وفي حياته الخارجية. فالإنسان المؤمن له قيم إيمانية يؤمن بها، يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله، بعظمة الله، بضرورة الخضوع لله وعبادة الله سبحانه وتعالى، يؤمن بقيمة الالتزام بشرع الله. هذه القيم التي يؤمن بها الإنسان المؤمن لا يصح أن تبقى مجرد أفكار نظرية في ذهنه أو مشاعر في نفسه، المطلوب أن تفتح سلوك خارجي. ومن أجل أن تتحول إلى سلوك خارجي وأن تبقى في أفكار يؤمن بها ويتمسك بها يحتاج إلى عوامل تذكره بهذه القيم، رموز تذكر بهذه القيم. هذه الرموز التي تذكر الإنسان بالقيم الإيمانية، في الإسلام وآيات القرآن تطلق عليها مصطلح شعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر جمع شعيرة، الشعيرة هي العلامة، هي العلامة شعيرة العلامة، العلامة التي تدلك على شيء. حينما نقول هذه علامة على الطريق، الإشارات التي توضع على الطرق ليست مقصودة لذاتها، لا يقصد منها الحالة الجمالية، الحالة الفنية، لا، يقصد منها أن تكون علامة تدلك على الطريق الذي تريد أن تسلكه. الإسلام عمل برامج للإنسان المسلم مهمتها أن تكون علامات تؤكد حضور القيم الإيمانية في نفسه وفي حياته، وهي الشعائر، شعائر الله. يتحدث القرآن الكريم عن بعض الشعائر وخاصة في موضوع الحج. الحج مجموعة من الشعائر. ما المقصود بمناسك الحج؟ هل هي أعمال مقصودة لذاتها بذاتها؟ لا، إنما هي مقصودة من أجل دلالاتها، هي مجرد علامات، هي مجرد دلالات مطلوبة منا لتؤكد لنا الغايات والأهداف. حينما يتحدث القرآن الحكيم عن الأضحية والهدي في الحج يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى. انت لما تذبح الهدي شو المقصود بهذا الذبح؟ هذا مجرد علامة، مجرد شعيرة. هذه العلامة تدلك وتذكرك وتؤكد في نفسك ضرورة الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مختلف أعمال الحج ومناسك الحج هذا المقصود منها. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله بالنسبة للهدي. السعي بين الصفا والمروة، الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. شنو معنى هذه الحركة؟ تسعة سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا السعي مجرد دلالة، مجرد علامة، مجرد رمز، برنامج رمزي يريد أن يربيك على الخضوع والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. يريد هالقيمة، قيمة الخضوع لله، تكون حاضرة في نفسك وحاضرة في شخصيتك وحاضرة في سلوكك الخارجي. صحيح أن الآية الكريمة وردت في سياق الكلام عن مناسك الحج، ولكن هل شعائر الله محصورة في هذه المناسك، في أعمال الحج أو مناسك الحج؟ بعض المفسرين يرى ذلك، يرى أن شعائر الله يعني أعمال الحج، يعني الهدي، يعني الصفا والمروة، فقط محصورة في أعمال الحج. ولكن العديد من المفسرين يرى أن الآية لها معنى أوسع من الاقتصار على مناسك الحج، والدليل على ذلك استخدام لفظة من. الله تعالى لا يقول إن الصفا والمروة هي كل شعائر الله، يقول إن الصفا والمروة من، يعني جزء من شعائر الله، تفيد البعضية، بعض من شعائر الله، يعني أكو غيرها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن شعائر الله مفهوم واسع يستوعب كل الأعمال التي تدل الإنسان وتؤكد في حياة الإنسان القيم الإيمانية. كلها تنطبق عليها، ينطبق عليها هذا العنوان. طبعا هذه الشعائر قيمتها في دلالتها وليست في ذاتها، بمقدار ما تؤدي هذه الدلالة كلها قيمة، هي مقصودة من أجل دلالتها. وهذا احنا نشوفه في حياتنا الخارجية. العلم، ماذا يرمز العلم لكل بلد ولكل شعب؟ هو شنو العلم؟ قطعة من القماش محطوط على طرف، على عمود من الحديد او من الخشب، عصا هو في حد ذاته ليس له قيمة، لكن اذا اعتبر دلالة على بلد، دلالة على وطن، دلالة على كيان، يأخذ قيمة من حيث هالجانب الاعتباري. ولذلك تقدير هذا العلم او رفع هذا العلم او اهانة هذا العلم يحسب لها حساب. الان شوف اذا ناس ضد دولة معينة من الدول يحرق علم تلك الدولة، شنو معنى هذه؟ دلالة معينة من وراء احراق علم هذه الدولة، نريد ان نعبر عن استنكارنا، عن عدائنا، عن غضبنا على هذه الدولة. وكذلك لو رفعنا علم الدولة عاليا، رفعنا لهذا العلم انما هو مؤشر، انما هو دلالة على احترامنا لهذا الكيان، على احترامنا لهذا البلد، لهذه الدولة. اذا فالعلامة هي مجرد برنامج رمزي تذكيري، هذا ما يقصد منه. فشعائر الله عنوان عام يستوعب كل البرامج والاعمال التي تؤكد حضور القيم الإيمانية الدينية السامية في حياة الإنسان وفي شخصيته. من تلك القيم المهمة التي نؤمن بها في الإسلام ويؤمن بها الإنسان المسلم، الالتزام بمنهج الأنبياء والأوصياء والأولياء، اتباع منهجهم، السير على طريقهم، هذه قيمة. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بالأنبياء، نؤمن بأنبياء الله. طيب ماذا يعني أن نؤمن بأنبياء الله؟ يعني أن نتبعهم، أن نقتدي بهم، أن نرتبط بهم، أن ننشد إليهم. وكذلك نحن نؤمن بامتداد الأنبياء وهم الأئمة والأوصياء الذين عينهم الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وآله. نحن نؤمن بالإمامة. هذه القيمة، قيمة الارتباط بالأنبياء والأولياء والانشداد إليهم والاقتداء بهم، تحتاج إلى برامج رمزية تخلي حضور لهذه القيمة، تخلي حضور لهذه القيمة في نفوسنا وحياتنا وشخصياتنا. ما هي تلك البرامج؟ ما هي تلك الرموز؟ يمكن الحديث عن برامج عديدة ورموز عديدة، لكننا ونحن الآن على أعتاب عشرة المحرم، هذا الموسم العظيم، نريد أن نتحدث عن هذا البرنامج باعتباره رمز، باعتباره شعيرة من شعائر الله. هذا البرنامج الذي نمارسه أيام عاشوراء في المحرم، نحن إنما نمارسه تحت هذا العنوان، باعتباره شعيرة من شعائر الله. هذا برنامج رمزي ليس مقصودا بحد ذاته، وإنما هو مقصود باعتباره يذكرنا ويؤكد علينا الارتباط بالأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم، بالاقتداء بهم، بالسير على طريقهم، بتجسيد تعاليمهم ومواقفهم في هذه الحياة. باعتبار ان هذه الليلة هي اول ليلة في هذا المجلس المبارك بذكر ابي عبد الله الحسين عليه السلام، لذلك حديثنا هو حديث تمهيدي حول هذه المجالس ودورها وقيمتها والاثر الذي ينبغي ان تحدثه في المجتمع الذي يمارس هذه البرامج. الحمد لله الذي بلغنا وإياكم ووفقنا وإياكم حتى نكون من المحيين لهذه الشعيرة المباركة إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم للاهتمام بهذه الشعائر وللاستفادة من هذه الشعائر، وان تكون نياتنا خالصة لله سبحانه وتعالى حتى ننال الاجر والثواب في احياء هذه الشعائر. الانسان يحتاج الى ان يستحضر هذه النية حينما تأتي الى مجالس ابي عبد الله الحسين، حينما تشارك في هذه المراسم العظيمة ينبغي ان تستحضر هذه النية. ليش انت تسويها الاعمال؟ المسألة ليست لانها عادة تعودنا عليها، المسألة ليست لاعتبارات اجتماعية مادية، وانما هي المسألة لها بعدها الديني، لها جذورها الدينية. فنحن نحيي هذه الشعائر ونشارك فيها متقربين بذلك الى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله ان يتقبل منا وان يثيبنا وان ينفعنا بهذه المناسبات العظيمة. هنالك كلام حول مدى شرعية هذه البرامج، هل من الصحيح وجود هذه البرامج والمراسم؟ هناك من يطرح هذه الإشكالات علينا ويرون أن هذه البرامج شيء مستحدث، يعني لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكن في السنوات الأولى أو لا أقل في العقود الأولى من تاريخ الإسلام، فلماذا استحدثت؟ وهل يحق لنا أن نستحدث مثل هذه البرامج مع أنها ما كانت موجودة في البداية كما يقولون؟ وبذلك يوجهون اللوم أو يضعون بعض الإشكالات والتساؤلات على هذه البرامج والمراسيم. تارة يتكلمون عنها باعتبارها بدعة، وأن كل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، أو يتحدثون عنها باعتبارها من المحدثات، ويستشهدون بالحديث النبوي من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد، مردود عليه، يعني لا يصح للإنسان أن يحدث شيئا جديدا في الدين. فيقول لك هذه البرامج وهذه الأعمال هذه بدعة، هذه محدثات لا يصح القيام بها وعملها. طبعا احنا ما في حاجة للمناقشة التفصيلية حول هذا الكلام، لكن بشكل موجز ومختصر، البدع حرام، البدعة في الدين حرام باتفاق المسلمين جميعا، وكما يقول احد فقهائنا الاعلام لسنا بحاجة الى نص يحرم البدعة، عقلا واضح تحريم البدعة، البدعة حرام. ولكن ما هي البدعة؟ البدعة هي ادخال ما ليس من الدين في الدين، يعني التشريع، يعني انا اجي اشرع حكم الله ما شرعه، شيء مو موجود في الدين انا اضيفه الى الدين، هذا بدعة، وطبعا هذا حرام. لا احد من المسلمين يقبل بان يضاف الى الدين شيء ليس منه، هذا حرام شرعا وثابت، هذا افتراء على الله، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا افتراء، ينسب شيء الى الله، الله تعالى لم يقل به، لم ينزله. فالبدعة بهذا المعنى، وهذا هو معنى البدعة، ادخال شيء ليس من الدين في الدين، هذا بدعة وحرام ولا يجوز، وهذا اتفاق عند المسلمين عليه. هذه ناحية. الناحية الثانية، احنا عندنا في الاسلام تعاليم، هذه التعاليم كعناوين وكمفاهيم كلية عامة، في كل عصر هذا المفهوم له مصاديق، له موارد. مصاديق المفهوم المقر شرعا لا تعتبر بدعة، لأنها مصاديق لمفهوم أقره الله سبحانه وتعالى. مثلا الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر إلهي، أعدوا للأعداء ما تستطيعون من قوة، هذا نص ثابت ما حد يناقش فيه من القرآن. مصداق اعداد القوة، كيف نعد قوتنا لمواجهة الاعداء، هذا ممكن يختلف باختلاف العصور، ممكن يختلف باختلاف الازمنة. في يوم من الايام كان اعداد القوة اعداد الخيل واعداد السيوف والرماح ضمن التجهيزات والمعدات اللي كانت معروفة سابقا، وان يكون الجيش في نمط معين ووضع معين. لكن الان مع تطور الزمان اتطورت هذه الامور، اتطورتها القضايا. حينما يقوم المجتمع المسلم باعداد الجانب العسكري اعدادا جيدا، يعد الجيش والتدريبات تكون جيدة والاجهزة والالات تكون جيدة، هذا ما كان يعني هالاساليب لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه واله. هل استحداث هذه الاساليب وهذه التطويرات يعتبر بدعة بحيث احنا نقول لا يصح لنا ان نقاتل الاعداء الا بالسيوف، لان السلف الصالح ما استعمل الا السيوف. الطائرات بدعة، الدبابات بدعة، الاسلحة المتطورة بدعة. ترتيب وزارة الدفاع والشؤون العسكرية بهالنمط المتطور هذا بدعة، لان ما كان في الزمن الماضي. هل يصح القول هكذا؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لان المفهوم والتعليم ثابت. هذه اساليب تتطور، مصادق تتعدد وتتكثر. القرآن الحكيم يأمرنا بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا امر. اسلوب التعاون كيف يكون؟ ان نسوي جمعية خيرية وعدها جمعية عمومية واليها ادارة واليها اعضاء. هل الجمعيات الخيرية اللي هو نظام مقر في بلادنا، هل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهد الخلفاء السابقين طلعوا نظامنا للجمعيات الخيرية؟ ما كان موجود. الجمعيات الخيرية بدعة، هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا لازم نسكرها، حرام، ما لازم تكون جمعيات. لما كان هذا النظام بهالطريقة ما كان في عهد رسول الله، فإذا لازم نعتبرها بدعة. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن هذه مصادق، هذه أساليب تتطور تتعدد تتكسر. وكذلك في مختلف المجالات المصادق، ما دام التعليم موجود، ما دام القاعدة الكلية موجودة، فالمصادق تغيرها وتطورها هذا لا يعتبر بدعة، وإنما هي أساليب متطورة، مصادق متكثرة. طيب، الاهتمام بأولياء الله، الاهتمام وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، تعظيم الرسول، احترام الرسول واحترام آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصل العنوان هل هو بدعة؟ هل من البدعة أن الإنسان المسلم يحترم رسول الله ويعظم رسول الله؟ لا أحد يستطيع أن يقول أن هذه بدعة. وكذلك احترام أهل البيت، لأن القرآن أمرنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والروايات والأحاديث أيضا وردت كثيرا في هذا المجال. أسلوب احترامنا لأهل البيت، أسلوب تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مصادق، هذه أساليب، هذه لا تعتبر بدعة. وإلا إذا على هالأساس كثير من الأشياء يمكن اعتبارها الآن بدعة. طبع المصحف الشريف بهذا الشكل المرتب وتوزيعه في مختلف الأنحاء، هذا ما كان في عهد رسول الله ولا في عهد السلف الصالح، إذا هذا بدعة. الإذاعة وبث الأحاديث الدينية، تشكيلات والمؤسسات الدينية، أصلا في عهد رسول الله ما كانت هالتشكيلات، لا كان في هيئة كبار علماء، ولا كان في هيئة كبار القضاة، ولا كان في المؤسسات، ما كانت هالأشياء. إذا هذه بدعة إذا تكون؟ هلا لماذا؟ لأن الأصل موجود وثابت، التعليم والقاعدة الكلية موجودة، هذه مجرد مصاديق ووسائل. إذا في نقاش في الأصل أهلا وسهلا، أكو أحد من المسلمين يناقش في أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيم أهل البيت ومودة أهل البيت هذه بدعة، إذا واحد عنده نقاش في هذه القاعدة في هذا الأصل هذا بحث، هذا يمكن النقاش فيه، وهذا ثابت عندنا في القرآن والسنة. أما الأساليب والوسائل والبرامج والمصاديق فهذه لا يمكن أن يختم عليها ما دامت ليست مخالفة للشرع، لا يختم عليها بأنها بدعة. وهذا ما يقول به كل علماء المسلمين، أن الأصل في العادات هو، حتى ابن تيمية عنده عبارة مشهورة في مجموع فتاواه يذكرها العبارة، الأصل في العبادات التوقيف، العبادات التوقيفية، لا يصح لنا أن نضيف عبادة من العبادات ما دام نحن في هذا المطار نعمل، القاعدة ثابتة، الأصل ثابت، المصاديق والوسائل ممكن تتغير من زمن إلى آخر، هذا لا يمكن أن يقال إنه بدعة. نحن حينما نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يحتفل الإنسان المسلم بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ذكرى وفاته، أو ذكريات الأئمة عليهم السلام، هذا من أي باب يعتبر بدعة؟ لماذا بدعة؟ إنه يصدق عليه العنوان العام، عنوان المودة في القربة، عنوان تعزير رسول الله، نصرة رسول الله، تعزيز الرسول وتعظيم الرسول، فلماذا يكون بدعة؟ وما دام كتقليد وكعادة الأصل فيه الإباحة والحلية. إذن فهذا الكلام أن هالبرامج وهالمناسبات بدعة، هذا الكلام فيه نقاش. إضافة إلى نقطة أخرى، نحن كأتباع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحن نرى أن كلام أهل البيت من كلام جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى، نعتبر كلام الأئمة حجة شرعية نحن ملزمون بها أمام الله. كلام أهل البيت بالنسبة إلا نحن نعتقد أنه حجة شرعية، أهل البيت هم الذين أمرونا بهذه البرامج، أهل البيت هم الذين دعونا إلى هذه الشعائر، وبالتالي نحن لم ندخل في الدين ما ليس من الدين، لأن أهل البيت هم الذين يحددون لنا حدود الدين. فنحن حينما نقوم بهذه البرامج والشعائر لنا حجة شرعية، لنا دليل شرعي. ما يقوله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه بالنسبة لنا يعتبر دليل شرعي، ونحن حينما نمارس عملا أمرنا به الإمام الصادق لا نقول قد ابتدعنا في الدين شيئا من الدين، لأن الإمام الصادق هو الذي يحدد معالم الدين، هو إمام وهو حجة. نعم، إذا واحد يناقشنا في أصل هالموضوع أن أهل البيت هل قولهم حجة ولا لا، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر وعدنا أدلتنا عليه. أما ما دمنا نرى أن أهل البيت كلامهم حجة وأمرهم حجة، كلامهم من كلام رسول الله، أمرهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ثبت عندنا أنهم أمرونا بهذه الأشياء، إذن فاتباعنا لهم اتباع لأمر جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإحياء هذه المناسبة، مناسبة عاشوراء، نعتبره شعيرة من شعائر الله، ونعتقد أن تعظيم هذه الشعيرة وإحياء هذه المناسبة مصداق لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه أدلتنا وهذه براهيننا. يبقى سؤال، لماذا الاهتمام بقضية الإمام الحسين عليه السلام؟ لماذا هذا الاهتمام الخاص والمميز
والفريد من نوعه. يمكن القول بكل جزم وقف انه لا يوجد هناك حادث تاريخي يوازيه في الاهتمام. هذا التحليل لهذا الحادث العظيم قضية عاشوراء حالة مميزة، حالة فريدة من نوعها. لماذا الاهتمام بقضية عاشوراء، بقضية الامام الحسين عليه السلام؟ في الواقع لان نفس الحادثة، نفس حادثة عاشوراء تعني قيمة هامة وخطيرة في حياة الأمة، إنها تعني قيمة مقاومة الظلم ورفض الباطل. وتعلمون أن الظلم حينما يكون مفروضا على الناس بالقوة فإن مقاومته ليست أمرا سهلا. الباطل حينما يسيطر على الناس يكون مسيطرا بالقوة على الناس، مواجهة الباطل المسيطر السائد ليس أمرا سهلا. ولذلك يخضع الناس في مختلف أزمانهم في مختلف عصور حياتهم غالبا ما يخضعون للظلم ويستسلمون للباطل المفروض بالقوة، لأن مقاومته تستلزم وتكلف الإنسان التضحية بنفسه، تكلفه خسائر كبيرة، تكلفه عناء ومشقة. وليس كل الناس مستعدين للتضحية، ليس كل الناس مستعدين لدفع الثمن. الإسلام يريد أن يكرس هذه القيمة في نفوس أبنائه، قيمة مقاومة الظلم، رفض الباطل، على الناس أن لا يخضعوا للباطل ولا يقبلوا بالظلم مهما كان قويا، مهما كان مدججا بمختلف أنواع القوة والبطش. عليهم أن يرفضوا، لكن أنى لهم أن يرفضوا ونفوسهم تدعوهم إلى البعة وإلى الراحة، تدعوهم لكي يستسلموا ولكي يخضعوا ولكي يقبلوا. فإذا مطلوب منك شيء بينما نفسك ورغباتك وشهواتك تدعوك إلى التثاقل إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ طبيعة الإنسان هكذا، نفس الإنسان هكذا، أنه يستسلم لأن المقاومة تكلفه الكثير، تكلفه العناء، تكلفه التضحية، تكلفه حياته. هذه القيمة الخطيرة، قيمة التضحية لمواجهة الظلم والباطل، أراد الإسلام أن يحيي هذه القيمة، أن يجعلها حية في حياة المجتمع الإسلامي. أيها الناس، إذا رأيتم الباطل قويا، إذا رأيتم الظلم سائدا، فلا تخضعوا له، لا تركنوا إلى الدعاء، لا تركنوا إلى الراحة، بل عليكم المقاومة. ولكن كيف يقاوم الناس؟ كيف يقاوم الناس ونفوسهم تتشبث بالحياة وتتشبث بالراحة؟ العملية صعبة. هنا يبرز لنا الإسلام القدوات، يبرز لنا شخصية أبي عبد الله الحسين. هذا قدوة أمامنا، هذا قدوة أمامنا. ولذلك تشوف الحضور المميز لشخصية أبي عبد الله الحسين في حياة الإنسان المؤمن. هذا الحضور ليس حالة عفوية، دائما انت لازم تتذكر الحسين، دائما انت لازم تخلي الإمام الحسين حاضر في ذهنك، حاضر في نفسك، حاضر في مشاعرك. لماذا؟ لماذا تتذكر الإمام الحسين؟ حتى تتذكر موقفه. وما هو موقف الحسين؟ موقف التضحية، موقف المقاومة، موقف رفض الظلم والطغيان. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما. تتذكر الحسين، حتى تتذكر هالقيم، حتى تتذكر هالمواقف. اما اذا انسان كان يتذكر الحسين لكن ما يتذكر هالجوانب، هذا مثل الانسان اللي يصلي بس صلاته ما تنهى عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هدف الصلاه. اذا واحد ادمن ومارس الصلاه روتين افرغها من مضمونها، الاشكال في ممارسته هو، مو الاشكال في الصلاه. انت لازم تخلي بذكر الحسين وتحتفي بايام عاشوراء من اجل ان تكون قيمة التضحية حاضرة في نفسك، من اجل ان تكون قيمة رفض الظلم والباطل حاضرة في حياتك. اما اذا انسان احيا ذكر الحسين فقط عاطفيا وانفعاليا وافرغها من مضمونها، هذا يصير مثل اللي يصلي صلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر. الاشكال في ممارسته هو، مو في الشعيرة نفسها، مو في البرنامج نفسه. لذلك جاء التأكيد على تخليد ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، التأكيد من الأئمة الطاهرين المعصومين حتى من قبل حادث كربلاء. ولعلنا نشير في المجالس القادمة إن شاء الله بتوفيق الله، رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل حدوث الواقعة بالطبع، يعني قبل ولادة الإمام الحسين وعند ولادة الإمام الحسين وفي طفولة الإمام الحسين، كان يتحدث للأمة عن قضية الإمام الحسين. وهذا ثابت، ثابت في كتب المسلمين، كتب السير والتواريخ أو كتب النصوص والأحاديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث لأصحابه ولأهل بيته عما يجري على ولده أبي عبد الله الحسين منذ اليوم الأول لولادته. لما أخبر وبشر بولادة الحسين عليه السلام في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة الرابعة للهجرة، جاء إلى بيت ابنته الزهراء مسرعا، دخل المنزل، قابلته أسماء تبشره: يا رسول الله بشروك البشارة، فقد ولدت فاطمة مولود آخر إلى جنب الحسن. قال: يا أسماء هلمي ابني، ناوليني ابني. تقول أسماء: فناولته الحسين، فأخذه صلى الله عليه وآله، أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، ثم صار يقبله في منحره وانفجر باكيا. الرواية موجودة، انفجر باكيا. أسماء استغربت، تحجبت: يا رسول الله ما لي أراك باكيا، مولود جديد جاي، عادة الإنسان يفرح يرتاح كن مسرور كن فرح، ما لي أراك باكيا يا رسول الله؟ ذهلت أسماء. قال: يا أسماء أبكي لولدي هذا، أبكي لولدي هذا يا رسول الله، إنه ولد الساعة، هو مولود الساعة، شلون تبكي عليه؟ قال: يا أسماء ستقتله فئة من أمتي وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي. تأثرت أسماء، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إليها: يا أسماء لا تخبري أمه فاطمة، لا تقول للزهرة هالموضوع، فإنها حديثة عهد بولادة، توها الآن واضع، لا تألميها بهذا الخبر بهذا الحديث. ومو هذه المرة الوحيدة، لو أحصينا الروايات الواردة في هذا المجال عشرات الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على مصيبة ولده الحسين قبل الحادثة، قبل الواقعة بخمسين عام أو أكثر من خمسين عام، كان يبكي لتلك الحادثة. رواية أخرى تقول أم سلمة: رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي ولكل نسائه: لا تبكوا ولدي هذا، وأشار إلى الحسين. هذا ولدي الحسين، لا تخلوا يبكي أبدا، ترى أنا ما أتحمل يبكي، لا تبكوا ولدي هذا. تقول في يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله داره وقال لا تدخلوا علي أحدا. فترة نزول وحي كان عليه جبرائيل كان هابط عليه، لا تدخلوا علي أحدا. تقول أم سلمة جلست في صحن الدار فأقبل الحسين وهو طفل صغير، نظر إلى جده في الدار فأسرع حتى يدخل إليه. الرسول قال لا تخلوا أحد يدخل علي في حالة وحي. تقول أم سلمة فركضت إليه وأخذته فاحتضنته، صرت أناديه وأقبله لكن هو مو راضي يقعد عندي، يريد يروح إلى جده. صار يبكي الحسين، يبكي الحسين وما رضى يسكت. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان مؤكد علينا أكثر من مرة، لا تخلوا الحسين يبكي، لا تبكوا ولدي هذا. تقول فاضطررت أن أتركه، خليته تركته. فأقبل مسرعا حتى دخل على جده رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس في حجره. تقول ما هي إلا هنيئة وإذا برسول الله قد خرج من داره وهو يحمل الحسين ويقبله وهو مهموم، مغموم عليه الوجوم والحزن. تقول أم سلمة فظننت أنه غاضب لأني تركت الحسين يدخل عليه، وقال تخلوا أحد يدخل علي والحسين دخل عليه، ليكون النبي متأذي من هالموضوع. فبادرته بالاعتذار، يا رسول الله لقد حاولت أن أمنعه من الدخول عليه ولكنه بكى وأمعن في البكاء، وقد أمرتنا أن لا نبكي لذلك تركته وذهب إليك، المعذرة يا رسول الله. قال يا أم سلمة ليس من هذا بكائي. إذن مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال هذا حبيبي جبرائيل قد أخبرني أن ولدي هذا يقتل أطفال المظلومة، تقتله فئة باغية من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي، ويقتل في أرض يقال لها كربلاء، وقد هبط علي جبرائيل بتربة من تلك الأرض من أرض كربلاء. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأئمة بعد الحسين بعد قضية عاشوراء أيضا أكدوا علينا الاهتمام بقضية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أول إمام من الأئمة بعد واقعة كربلاء كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين، هو بنفسه كان يمارس البكاء وكان يدعو الناس إلى البكاء وإلى إظهار الحزن على أبي عبد الله الحسين. قال عليه السلام أيما مؤمن دمعت عيناه فسالت منها دمعة على خديه لمصاب أبي عبد الله الحسين بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. هذا الإمام زين العابدين كان يدعو الناس ويأمرهم بأن يبكوا وأن يحيوا قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبالفعل كانت المآتم مقامة من ذلك العصر من ذلك العهد. مآتم أبي عبد الله الحسين ليست شيئا جديدا حادثا. أول يوم لمقتل أبي عبد الله الحسين أقيم أول مآتم على الحسين في أرض كربلاء. من الذي أقام ذلك المآتم؟ زينب، النساء، اليتامى، الأطفال، كلهم أقاموا أول مآتم في يوم عاشوراء. استمر المآتم، وردوا السبايا والنساء إلى الكوفة، فتحولت الكوفة كلها إلى مأتم على أبي عبد الله الحسين. ما أجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، اللهم اجعلنا من السائرين في طريق أبي عبد الله الحسين، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.